أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى خير فاتحة. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: يا علي أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام يزال في المسألة الحادية عشرة. قال: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمورا. لاحظوا، يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمورا. الأول البلوغ. قلنا عندنا مجموعة من الاستدلالات والأدلة على هذا الأمر، ولكن بعضها يناقش بعضها غير مناقش. على كل حال، بعض الأوجه ناقشها السلفي قدس الله نفسه الزكية. ذكرنا الوجه الأول ثم الوجه الثاني، يعني من ضرورة ماذا؟ أن يكون المقلد، أن يكون مرجع التقليد ماذا؟ بالغا. ذكرنا الوجه الثالث وهو وجه دعوة التسالم كما أشرنا. وصلنا إلى الوجه الرابع، صحيح؟ الوجه الرابع حاصله إخواني يقول أن أدلة التقليد عندما نأتي لأدلة جواز التقليد كما ذكرناه وين في الأبحاث السابقة من آيات أو روايات، هذه معنونة بعناوين، يعني أخذ في موضوعها كدليل عناوين الفقيه، عنوان العالم، عنوان أهل الذكر، عنوان النافرين. واضح؟ فهذا الإطلاق في هذا المعنى الانصراف، يعني انصراف هذه العناوين إلى البالغ، يمنع من ماذا؟ من جواز وتسويق تقليد الصبي. لماذا؟ لأن هذه الإطلاقات كما تعلمون أقل شيء هي مجملة، فإذا كانت مجملة تعين القدر، نأخذ بالقدر ماذا؟ بالقدر إن صح التعبير المتيقن، والقدر المتيقن هو البالغ. يعني كأنما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير، وهذا يكون الذي يصب إليه هو التعيين، فالمتعين من يكون في البالغ دون التخيير بين البالغ وغيره غير البالغ. واضح؟ هذه إطلاقات، إطلاق لفظ الفقيه، إطلاق ما نقول بأنه نتيجة كإطلاقات عليك مثلا افترض الرواية هكذا، مثلا قال ارجع إلى الفقيه مثلا، عليكم بالفقيه الفلاني، عليكم بأهل الذكر مثلا، كما لسان الآيات والروايات الموجودة، فلون نفر، هذه مطلقات، يعني ليست من صح التعبير هي مثلا ليست مطلقة بعبارة أخرى، يعني ناس مثلا، واضح الظهور وين في أنها يجوز فيها التقليد حتى الصبي، لا هي مطلقة. وإذا كان مطلقة عندنا فردان فلابد أن نأخذ ماذا؟ بالقدر المتيقن، يعني تعتبر عناوين مجملة، تعتبر عناوين أنصح التعبير، وتعتبر إطلاقات بمعنى أنها بقوة المجملة. يعني مثلا باب التقريب للفكرة، مثل مسألة مثلا السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، هذه أدلة لبية وليست أدلة ماذا؟ فيها ظهور لفظي، دليل لبي، والدليل اللبي كما تعلمون ماذا؟ أحسنت، مختصر فيه على القدر المتيقن، هذا طبيعة الدليل اللبي، أن نأخذ ماذا؟ بالقدر المتيقن دون غيره. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الوجه. هذا الوجه ماذا؟ الوجه الرابع. فإن هذا أو بعبارة أخرى كما قلت، هذه مطلق إن صح التعبير الإطلاق، أو إن صح التعبير العبارة فقط، أقول هكذا بأن عندما نأتي رواية الفقيه مثلا على تقليد الفقيه، تقليد أهل الذكر، جعل أهل الذكر كذا، هذه لا لا يمكن أن الحركة مطلقة حتى يشمل حتى الصبي كما قلت. في نتيجة كما قلت هذه مجملة فيها ماذا؟ نوع من الإجمال، والإجمال هنا كما تعلمون أنا أقتصر فيه على القدر المتعين. يعني هذه تقريبا لب الفكرة في هذا الاستصحاب بعد في هذا الاستدلال. نعم مع الشك أن هذه حجة في أطلاقها. ماذا الشك؟ تعلمون الأصل في الشك عدم حجية. إذا شككنا أن هذه مطلقة وبالتالي يرخل الصبي فيه تحتها وبالتالي يجوز تقليل، نقول لا، إذا شككنا الأصل عدم ماذا؟ عدم الحجية. وأنا كما نعلم هذا تقريبا حاصل الوجه الرابع. تعالوا معي إلى حاصل الوجه أو الوجه الخامس. الوجه الخامس نحن لا نشك ولا نرتاب أن فتوى البالغ يعني المجتهد البالغ اللي مكتمل الشراط ومن هالبلوغ بلا ريب تكون حجة علينا أنا كمقلد يعني. وعندما أأتي إلى فتوى غير البالغ هذه تكون مورد الشك وعدم ماذا يعني الشك في الحجية. وعليه يدور الأمر بين التعيين والتخيير، يدور الأمر بين التعيين والتخيير، التعيين في طرف من؟ البالغ، والتخيير بين البالغ وغيره. وبطبيعة الحال إذا أنا أدرك أن هذا الطرف والتعيين هو الذي يبري ذمتي لقاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وبالتالي هذا الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ماذا؟ لا يتحقق إلا بتقليد البالغ. هذا الأمر المورد المتعين أو المتفق عليه، عرفت؟ بينما تقليد غير البالغ مشكوك الحجية، والشك كما تعلمون يساوق العدم، أن الشك الحجية عدمها بعد. الأصل في الحجية ماذا؟ نشك أن حجة أو الأصل في الحجية ماذا؟ عدمها بعد، لابد أن يكون مسوق لهذا الشيء حجة أو ليس بحجة. على كل حال حاصل هذا الوجه الخامس هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بين البالغ كتعيين وبين التخيير بين البالغ وغيره بالحجية. نقول نأخذ بقاعدة، نأخذ بالتعيين لقاعدة الاشتغال. هذا ما يمكن أن يقال في الوجه ماذا؟ في الوجه الخامس. تعالوا معي إلى الوجه السادس. الوجه السادس سيرة المتشرع، وتعلمون أنتم بعد درستم مرارا وتكرارا سيرة المتشرع تكون بطبيعتها كاشفة عن قول المعصوم، لأن هؤلاء المتشرع إذا لاحظناهم كسلوك خاص ليس بما أنهم عقلاء، لا، بما أنهم أصحاب سلوك خاص كما بيحسنتم بنكتة التدين وهم متدينون بشرع معين، فهذا السلوك الذي ألحظه مثلا أولا في زرارة مثلا ثم في محمد مسلم ثم مثلا في حريص ثم في فلان 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 تكون ظاهرة، هذه كمتدينين سمين كمتشرعة يكشف عن أنهم أخذوا الحكم من أين؟ من الإمام المعصوم، وبالتالي تكون دليل على الحكم الشرعي ولا تحتاج إلى إمضاء أو تحتاج إلى ماذا؟ إلى عدم الرادع مثلا، لا، هي بطبيعتها تكون حكما ماذا؟ شرعيا. قدرت أوصل الفكرة بهالمقدار؟ فبالتالي سيرة المتشرع جارية عندما نلحظها ماذا؟ نلحظهم كمتشرعة يرجعون إلى البالغ، وما جرت سيرتهم أنهم يقلدون من؟ وياي يقلدون الصبي وما شاكل ذلك، لا، بل يرجعون فقط إلى من؟ إلى البالغ في تقليده. لكن هل هذا الاستدلال تام أو ليس بتام؟ هذا الاستدلال ناقشه أو نوقشه من بعض الأعلام المحققين، قالوا بأنه تعالوا معي السيرة العقلائية أو معرفة السيرة المتشرعة كالسيرة العقلائية. دليلا ماذا؟ لبيا. دليل ماذا؟ لبي، مو دليل ظهور لفظي، دليل لبي. وغاية ما تدل عليه أنهم يقلدون البالغ، فهي لسان إثبات فيها أنهم يقلدون البالغ. أما لا يوجد فيها دليل نفي أنهم لا يقلدون غير البالغ، أو لا يجوز معنى تقليد البالغ، قد يجوز وهم لم يرجعوا إليه، يعني كون حركتهم أنهم يرجعون فقط كمتشرعة إلى البالغ، هذا يدل فقط على جواز تقليد البالغ، بس من هالجهة أن البالغ يجوز تقليد، لكن لا ينفي غير، أحسنتم، يعني هاللسان فقط لسان إثبات بعبارة اللسان، يعني بعبارة جوها أن صاحبتها ليس للإنسان لفظي لها، لكن كما يقولون ماذا إن صح التعبير باصطلاحهم لسانها الإثبات، لكن ليس هاللسان نفي، لأن السلوك عمل، فجو هذا العمل يرجعون إلى هذا، مثل في السيرة المتشرعة مثلا عندما يرجعون إلى المهندسين مثلا في أعمار البيوت، لكن هذا ما ينفي أنه يرجع إلى طبيب مهندس مثلا، هم طبيب وهم مهندس، أكو نفي؟ ما فيها لسان النفي، واضح السيرة العقلائية. إذن لا تصلح السيرة المتشرعة دليلا على اعتبار البلوغ في مرجع التقليد. هذا حاصل الأوجه التي ذكرت. إذن عندنا صار عندنا 6 أوجه لإثبات ضرورة أن نقلد من؟ أن نقلد وياك البالغ، أحسنتم. يبقى السؤال الآن، هل هذه كل الأدلة تامة أو لا؟ لاحظنا أن ليست كل الأدلة تامة، بعض الأدلة نوقشت، بعض الأدلة لم تناقش، لكن عندنا الوجه الأول اللي هو الوجه الأول والثاني والرابع والخامس، لاحظوا معي الوجه الأول اللي هو من المستبعد أن يكون المقلم صبيا مراهقا مع منصب الإفتاء وكذا وكذا، اللي بعدنا ناقش السلخوي لأنه قاسه مع الإمام ورددنا عليه، هذا الوجه الأول تام، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المستفاد من مذاق الشارع تصدي غير البالغ أمر غير أمر مرغوب عنه، غير مرغوب يعني مرفوض، ونتيجة بعض الروايات، هذا الوجه الثاني. طبعا الوجه الرابع هم كما قلنا انصراف أدلة جواز التقليد إلى البالغ. الوجه الخامس اللي فتوى البالغ يدور بين التعبير اللي شرحناهم الآن. إذن عندنا من الستة تقريبا كم؟ 4 أدلة قابلة للاعتماد في الجملة. أنا بعد فيها مناقشات أخرى محقق آخر نناقش في الكلام على ما طرح، نقول في الجملة أو نقول هكذا بأن من مجموع 6 أدلة سلموا عندنا 4 أدلة لإثبات حجية ماذا؟ أو لإثبات أنه لا يجوز تقليد ماذا وياي؟ غير البالغ، أحسنتم. هذا ما يمكن هذا مضافا طبعا إلى القرائن المستفادة، يعني هذا كأدلة الآن، وعندنا مؤيدات. تعلمون مقام التأييد ليس هو مقام استدلال، لكن يشكل ولو نسبة ارتفاع في الاحتمال في صحة بعض الأدلة، يشكل نوع من مسألة يعني رفع مستوى الاطمئنان، لأن ذي خبت نتيجة أدلة اطمئنانية من أدلة عقلية قطعية، سيرة شعر أو قلاصل متشرعة ظهور آية، تعتبر أدلة كلها أدلة ماذا؟ تفيد الظن، لكن الظن المعتبر من الشارع. ولو كان عندنا دليل قطعي انتهت المسألة من أساسها، يعني كدليل عقلي فرضا أو دليل نقلي مثلا متواتر فرضا في دليل القطع واليقين، واضح؟ فتحصل ما تقدم، قلنا 4 الأدلة مضافة، عندنا مجموعة من القرائن تفيد أن تستفاد من الروايات ويمكن الاعتماد عليها، ويمكن الاعتماد ماذا عليها. من تلك القرائن كما ورد أنه لا يجوز الائتمام بالصبي، مرجع تقليد عمره 5 سنوات 10 سنوات ما عز أنا مرجع له، ما يجوز الصلاة خليه، أنا أرجع إليه في التقليد في كل الأحكام، لكن لما يتقدم ماذا
لا يجوز
الصلاة خلف الصبي. صلاة بينك وبين الله في الروايات أنه ماذا تقدم بينك وبين الله في الروايات؟ اختار الإمام الذي يشرفك أمام الله، يعني إمام الجماعة أصلا مو الإمام المعصوم، يعني لا تختار أي واحد يصلي. شو الفرق بينه وبين بعض الجماعة اللي نراهم إحنا نعيش وياهم ذيك الأجواء؟ أي واحد يقدمون للصلاة كان من كان،
حتى لو جدك تصلي يأتي خلفه
أحسن لا يسأل لا كذا. لا نقول في الجملة خطأ، ولكن لابد تحرز هذه صلاة، لابد تختار جماعة مقبولة ومشروعة ومحبوبة ومستحب ومؤكد على استحبابها، لكن اختر الإمام الذي
يشرفك.
احنا وجدنا نقف في بعض الاستراحات أصلا يلبسون له هنا بعض الشباب وحليق اللحية والحركات القصة الشعار، أصلا هذا إنسان بشكله يعني ما الأغاني وما الانحرافات من شكله، يعني ما لا نقطع ويتبين من شكل تصرفات السلوكية يتقدم يصلى خلفه، أصل بشكل عادي وطبيعي جدا، يعني ما عنده مشكلة والعياذ بالله. على كل حال هذا يبدأ أن تتحرز فيه، فشاهد أن إذا كان هذا مرجعك قرينة مرجع تقليد ولكن لا يصلى خلفه لكونه صبي، واضح. وهم عندنا في الروايات لا يجوز للصبي أن يتصدى للقضاء، ما شاء الله ذي بعد مرجع تقليد لا يصح منه القضاء. عندنا قول المشهور من العلماء ما لا بطلان معاملات الصبي، هذا مضاف إلى أنه شهرة قريبة إلى الاتفاق صح التعبير في اعتبار البلوغ وين في مرجع التقليد، ولذلك ما وجدنا أنه أحد من الفقهاء صرح على مستوى الفتوى أنه يجوز تقليد الصبي. نعم على مستوى بحث العلمي ومناقشات الأدلة تعلمون هذا بحث علمي حار، قد يقبل هذا الدليل قد ما قبل الدليل، لكن كمحصلة بعدين هو لا على مستوى ولو من باب الاحتياط ماذا يقول؟ لا يجوز تقليد الصبي، أو أقل شيء يصرح فما قام الفتوى لا يمكن ذلك. فبالتالي هذه تفيدنا يعني كمؤيدات لما نحن في. هم قضية التسالم الذي قلنا عنه، صحيح التسالم كما قلت في بحث سابق ليس هو الإجماع، لأنه كما تعلم الإجماع لا يكون حجة إذا كان كاشف عن رأي المعصوم، وعلى هذا الأساس لا يكون الإجماع ماذا؟ لا يكون الإجماع اللهم صل على محمد وعلى محمد حجة، لا يكون الإجماع حجة أبدا، لا يكون الإجماع. التفت لهذه المسألة على هذا الأساس، أود أن نلتفت لهذه النقطة. فلعله كما صرح السيد المعلق حفظه الله أنه ربما السيد الخوي رحمة الله عليه والسيستان حفظه الله وطال الله بقاءه ربما عمدتهم أكثر شيء على تسالم الفقهاء، ترغى الأدلة بعضها قابل مناقشة بعضها كذا لم يصمت أو كذا، ولكن أنه التسالم عندما نأتي للتسالم نجد المسألة واضحة جدا عند العلماء بأنهم فعلا يهتمون بمسألة ماذا؟ أنهم قضية تقليد من الصبي، أنه لا يجوز تقليد الصبي ولو احتياط أقل تقليل على مستوى الفتوى والتحرز من هذا الأمر الخطير جدا. هذا تمام الكلام في هذا، نأتي للعبارة طبقها. قال الوجه الرابع صفحة 33، الوجه الرابع انصراف أدلة جواز التقليد إلى البالغ من عنوان الفقيه، عندنا عنوان الفقيه ورواة الحديث والعالم وأهل الذكر والنافرين، فإن هذا الانصراف يمنع عن الإطلاق وتسويغ تقليد الصبي، وإن شك في حجيته تصبح هذه الإطلاقات ماذا وياي؟ مجملة. إذا شكينا أن حجته تكون هذه الإطلاقات مجملة وتعلم، فيتعين الأخذ بالقدر المتيقن منها وهو البالغ. واضح؟ نعم. هذا مثل لما كنا في مسألة الشك في الجزئية، هل نأخذ نأكل الإطلاق ليشملها؟ نقول بالعكس، تكون هذه الإطلاقات مجملة، بالتالي لا يمكن نفيها بالإطلاق مثلا في الجزئية، مثلا تكون في أحد الكفاية شرحنا في هذه النقطة. الوجه الخامس أن فتوى البالغ بلا ريب حجة، بلا ريب مع اعتبار كل الشرائط في مرجع التقليد، وفتوى غير البالغ مشكوكة الحجية، فإن الأمر يدور بين التعيين والتخيير، والعقل يعين التعيين لقاعدة الاشتغال، والعقل يعين التعيين لقاعدة الاشتغال، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو حاصل بتقليد البالغ، وهو حاصل بتقليد البالغ، ويبقى تقليد غير البالغ مشكوك الحجية، والشك يساوق العدم. هذا الوجه الخامس. الوجه الثالث السيرة المتشرعة، فإنها جارية على تقليد البالغ. السيرة المتشرعة جارية على تقليد البالغ، ولم تجري على تقليد الصبي، لكن هذا غير تام. كيف؟ قال: وفيه أن السيرة دليل لبي، وغاية ما تدل عليه في المقام وجواز تقليد البالغ، ولكن لا تثبت عدم جواز وبطلان تقليد الصبي، وبعبارة أخرى لسانها الإثبات وليس لها لسانه وياي الناف، إذن لا تصلح دليلا على اعتبار البلوغ في مرجع التقليد، لا تعتبر دليلا على اعتبار البلوغ في مرجع ماذا؟ التقليد. فتحصل من جميع ما تقدم أن الوجه الأول والثانية والرابعة والخامسة يمكن الاعتماد عليها، لأن السادس نوقش والأول نوقش، معذرة، السادس والرابع نوقش، صحيح الثالث. فالوجه الأول والثاني والرابع والخامس يمكن الاعتماد عليها، وإذا أضفنا عليها بعض القرائن المستفادة من الروايات كما ورد في عدم جواز ائتمام الصبي، وعدم جواز تصديه للقضاء، وقول المشهور ببطلان معاملات الصبي، والشهرة القريبة إلى الاتفاق من اعتبار البلوغ في مرجع التقليد، مرجع التقليد هذه يقول: والظاهر أنه لم يصرح أحد من الفقهاء بجواز تقليد من؟ تقليد الصبي، وإن صرحوا به في مباحثهم العلمية، إلا أنه في مقام الفتوى لم يصرح أحد بذلك، كان جميع ذلك مما يدعو الفقيه إلى القطع باعتبار البلوغ إن في مرجع التقليد. ويمكن أن يستدل على اعتبار البلوغ بأن التسالم وإن لم يكن في حد نفسه ماذا؟ معتبرا. ويمكن أن يستدل على اعتبار البلوغ بأن التسالم وإن لم يكن في حد نفسه وياي معتبرا، لأن الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام منتفٍ، لأنه ماذا؟ محتمل مدركي كما جاء هذه الروايات، والإجماع المنقول لا عبرة فيه، حجية في المنقول، ولكن بما أنه مقرون بتلك القرائن فهذا بعد المقرون تلك القرائن للتسالم مو للإجماع، تسالم هو اللي يفيدنا، ولا الإجماع حتى لو قرنت به ألف قرينة لأنه لن يكون إجماعا بحد ذاته دليل، تكون الدليل للقرائن أو المؤيدات للقرائن، يعني القرائن كمؤيدات أو الأدلة كالروايات مثلا. واضح؟ قال: ولكن بما أنه مقرون بتلك القرائن يوجب الاطمئنان للفقيه باعتبار البلوغ. هذا إذا لم يعتمد الفقيه على أحد الوجوه المتقدمة، وأما إذا اعتمد على بعضها أو كلها فلا حاجة إلى تجميع القرائن ليكون التسالم ماذا وياي؟ حجة في المقام، حجة ماذا؟ في المقام. ولعل هذا هو المستند لاعتبار البلوغ عند من وياي؟ عند الأستاذ المحقق السيد الخوي قدس سره والسيد الأستاذ دام ظله. هذا وين وياي؟ التفتوا، هذه مسألة البلوغ. أحسنتم، هذا الشرط الأول. قال يجوز تقليد ما اجتهد فيه أمور، أولا البلوغ. تعالوا معي إلى العقل. العقل لا إشكال ولا ريب ماذا في شرطية، هذا بعد لا يعني أصل وجود أن يكون عاقل، هذا لا شك في شرطية، هذا لا شك في شرطية أي حجية. هذا هو بعد هذا البحث لوضوحه يستفاد من جميع الأدلة التي تقدمت، يعني الأدلة التي أشارت إلى حجية فتوى الفقيه، وبالتالي هو أمر لا خلاف فيه، لأنه حتما مأخوذ عنوان أن يكون عاقلا لا يكون ماذا؟ مجنونا، لوضوح أن الأدلة اللفظية الواردة فيها لفظ الفقيه والعالم والعارف ونحوها هذه لا يمكن أن تصدق إلا على من؟ على العاقل. واضح أما غير العاقل أصلا لا ميزان لفهمه ولا لشيء من أعماله وأقواله حتى انتفاء الموضوع. هذا أول جهة الأدلة، الأدلة اللفظية التي أشرنا إليها مرارا وتكرارا في قضية تقليل الفقيه والعالم والعارف وما شابه ذلك. بينما السيرة العقلائية أيضا جرت على ماذا؟ على أن العقلاء يرجعون في أمورهم إلى العالم العاقل الذي له عاقل والدراية، وبالتالي رجوعهم إلى الجاهل مثلا أو الذي لا دراية له أو لا ميزان عنده هذا لا يمكن ماذا أن يرجع إليه. هذا يعني مسألة واضحة في سيرة العقلاء، في سيرة المتشرعة، في الأدلة اللفظية كلها واضح أن العقل من شرائط المقلد الذي يجوز الرجوع إليه. لكن الكلام وين؟ الكلام هل أن هذا أحسنتم الكلام في البقاء الآن، هذا في الحدوث واضح مراد الحدوث أن يكون عاقل، لكن هل يبقى، هل يكون بقائيا واستمراريا، هل يكون بقائيا واستمراريا هذا أو لا يكون؟ هنا بأنه نحن عندما مثلا باب التقريب للفكرة، يعني هذا إنسان مثلا الآن عاقل عنده جنون إدواري
صحيح.
الآن جيد، لكن جاء لكم يوم يجي له 4-5 أيام في الشهر مثلا في الشهرين يجي يجنس مرض إدواري يعني بفترة ثم يرجع، هذا الآن ما صار عنده حز بقاء، فهل هذا يقطع عنا جواز التقليد بالتالي ما يجوز للرجوع لأصلا مطلقة، أو لا أنه في حال جنوني لا أخذ منه الحكم الشرعي، لكن أنا أنتظر 4-5 أيام يفيق ثم أخذ ماذا
منه الحكم الشرعي.
منه الحكم الشرعي. هنا نحن إذا نحن والأدلة يقولون ما فيها دلالة على ضرورة استمرارية شرطية البقاء، يعني لو نحن لو بلحظة صناعية إن صح التعبير دقية في الروايات ما يلحظ هذا اللحاظ، هو يكون عاقل. السيرة العقلائية، السيرة المتشرعة، يعني حتى سيرة العقلاء لو كان طبيب متفوق وذكي جدا يعني في قد يكون أطباء بهذا المعنى والدقيق في العلاج، لكن جاء أيام في الشهر ماذا يجنس، تجد مرض عارض عنده، فتجد العقلاء ما يذهبون إليه في حالة مرض، لكن لما يرجع شوفوا العضو أبعطوا بالعكس يستفيدون منه مثلا أكثر من غيره من جهة أنه دقيق وكذا فيرجعون إليه. هل الفقيه بهذا المعنى أو كذا؟ نقول كظاهر أدلة لا يشترط، ولكن يبقى الكلام في حزازية في النفس شيء تجاه هذا المعنى. نتيجة الفقيه لا يقاس لا بطبيب سيرة متشرعة على بسيرة عقلائية أو كذا، فقيه وبعنوان أن يكون واقعا بقائيا كذلك. هسه ما يستفاد من الأدلة شيء وأنه ننفيه شيء آخر. الأدلة حتى الأدلة حتى لو كانت مطلقة الإطلاق قابلة لا نبحث عن مخصص أو مقيد أو كذا،
لكن يمكن أن يستفاد من الأدلة التي تقول أن المكلف في حال جنونه مثلا لا يرفع القلم، أما في حال إذا كانت مثلا في حال العقل عندئذ يمكن الاستفادة أيضا في الفقيه، يعني في حالة جنونه يعني لا يؤخذ منه.
هم يقولون لا يؤخذ منه في حال الجنون صحيح، لكن الكلام بعد أن يرجع. إذا كنا لو جنون إدواريا لأنه الاشتراط أنه في البقاء، هذا أهم وجه. يعني عندنا حالتان، حال أنه يعني في جنونه مطلقا يعني كان عاقلا ثم جن مطلقا، هذا بعد أوضح أنه كيف أنا أبقى في تقليد من جن مطلقا. يبقى الكلام في الإدواري أن هذا الذي جيل الحالات بين فترة وأخرى، ربما والله العالم أنه مسألة كون حساسية منصب الإفتاء يقتضي أن يكون بعد عاقلا بعد دجن أن ارتفعت مسألة التقليد أو مسألة جواز تقليده أو كذا. الآن حتى مثلا الآن يطرحون مسألة كما يأتينا مثلا لا يقل ضبطه، هذه أخل بكثير من هذا، لا نقول قياس المسألة، ولكن في مسألة لا يقل ضبطه عن المتعارف، رغم هذا مو مجنون بس أنه كثير النسيان كثير الغفلة، قد يكون محقق كبير إذا قاعد أمام الكتب يفتق المسائل وتجي له فترات مثلا أنه ينسى يغفل كذا نتيجة مثلا سموه قلة الضغط مثلا، أو ما يجيبك أو ما يجيبك دائما، أو يحتاج كثير المراجعة، أو يعني يغفل حتى عن الضوابط الأساسية في الفقه اللي ما يغفل عنها أبسط الطلاب. هذا نوع ذلك أنه ما يجوز تقليده، تجينا إن شاء الله هذا الكلام. فباب يعني لا نقول قياس، ولكن هذا يفيدنا قرينة أو كمؤيد على أن ضرورة العقل لابد أن تكون كما هي حدوثا ولا بد أن تكون بقاء. نعم لا يستفاد من بعض الأدلة ذاك شيء آخر، ولكن لا ينفي ضرورة بقائه ولو من أدلة أخرى. بل نقول ربما على نفس عنوان الفقيه مأخوذ ضمنا كون عاقل حدوثا وبقاء، يمكن هذه الدعوة بعد في قبال تلك الدعوة، لأن بعد لا زال عقل أصلا عنوان الفقيه يزول وهذا متقارن معه. عنوان الفقيه مرتبط بمن؟ بعنوان الفقيه يعني عنوان المتفقه صاحب الدرايه صاحب التحقيق صاحب التاريخ مثلا، بل عناوين حوزويه اقل تقدير. عنوان الفقيه لان عنوان الفقيه في الروايات اوسع من هذا او صح التعبير، لا يعني ليس بالضروره ان ندخل عناويننا الخاصه الحوزويه في اصطلاح الروائي، ليس بالضروره ان نقولبه بالاصطلاح الحديث، خطا طبعا شائع، ولكن نقول مع ذلك كعنوان فقيه يعني المتفقه المتمعن، وهذا لا ينسجم مع فقدان العقل ولو ادواريا ولو كذا، مجرد كونه يجن لفتره معينه هذا يكون واقعا بعيد ان يكون يعني مجوز بقاء التقليد وياه، يذهب الى الفقيه لا ليس عنده هذه المشكله. هذا ما يمكن ان يقال في هذا البحث. باب الملاحظة نسجلها فقط أنتم تابعوا. قال الثاني العقل. قد ذكر شيخنا الأنصاري قدس سره أن اعتبار العقل في المجتهد المقلد أمر لا خلاف فيه، وأنه مورد الاتفاق. الشيخ الأنصاري عند رسالة لطيف اشتار التقرير هذه صفحة 57 يقول ويدل على اعتباره الشارح ويدل على اعتباره جميع الأدلة المتقدمة المستدل بها على حجية فتوى الفقيه من الآيات والأخبار والسيرة العقلائية، وذلك لوضوح أن الموضوع في الأدلة اللفظية هو الفقيه والعالم والعارف ونحوها، ولا ينبغي الارتياب في عدم صدق شيء منها على غير العاقل، فإنه لا ميزان لفهمه ولا لشيء من أعماله وأقواله غير العاقل. وكذلك السيرة العقلائية لأنها جرت على رجوع الجاهل إلى عالم مثلهم أو مثلهم في العقل والدراية، وإن لم تتحقق جريانها على رجوع الجاهل إلى أن من إلى ولم تتحقق جريانها على رجوع الجاهل إلى من يقول ويفعل من غير دراية ولا ميزان، يعني كأن الجاهل رجع إلى من هو أسوأ منه، جاهل أقل شيء عنده عقل لكن لا يفهم في هذا التخصص، بعد نرجعوا لمجنون أساسا. إذ لا شبهة في أن المقلد يعتبر فيه العقل بحسب الحدوث، هذا أولا، وإنما الكلام في اشتراط العقل فيه بحسب البقاء، وأنه هل يشترط في حجية فتوى بقاؤه على العقل والدراية، بحيث لو أخذ العام منه الفتوى حال درايته وعقله إلا أنه جن بعد ذلك أو أنه كان مجنونا إدواريا قد يعقل وقد يجن وأخذ منه الفتوى حال إفاقته لم يجز له البقاء على تقليده والعمل بفتوى، أو لا يشترط بقاؤه على العقل والدراية. نعم قد يكون التفصيل هنا بأنه الفتاوى التي ماذا أفتى بها وحققها حال عقله يجوز الرجوع إليه، أما ما بعد ذلك لا، طبيعي لا يجوز الرجوع سواء كان إدواريا أو كان مطبقا. هنا الكلام، لكن يبقى الكلام بأن هذا كيف مثلا أنه في النتيجة في المسائل المستحدثة في مهام الإفتاء منصب الإفتاء له مهام أخرى إلى غير ذلك، على كل حال كما أشر يقول لا مجال الاستفادة اعتبار العقل بقاءنا إلا اللفظية. هذا نعم إذا انصبها مصاب أنه ما حققه حال عقله من فتاوى يجوز الرجوع فيها، لأن هذه خلاص حققت في حال عقله وتمحضه ودرايته وفهمه وما شاكله. نعم في المور فإن كل أدلة تشمله، ولكن ما بعد ذلك يخلو من إشكال. لا مجال الاستفادة اعتبار العقل بقاء من الأدلة اللفظية والسيرة العقلائية، بل مقتضى الإطلاقات عدم اشتراطه بقاء إذا نحن والمطلقة، ولم يرد نص في الشريعة على عدم جواز تقليده وقطف الأش عشان نحققها في عقله، أما في حال جنون هذا لا شك ولا ريب ماذا ما يمكن رجوع له أصلا، صار انتفاء الموضوع في الكلام ما قبل هذا. نعم يبقى
عدم اشتراطه بقاء
وين؟
بل مقتضى الإطلاقات عدم اشتراطه
بقاء العقل
اشتراطه ما جاء
بل مقتضى الإطلاقات عدم
تقريبا يرجع للإطلاقات أو الأدلة
عدم يعني عدم اشتراط الأدل عدم اشتراط الإطلاقات بقاء العقل كذي يصير، أو ضميرين هم يرجعون للعقل عدم اشتراط العقل بقاء العقل لأن اشتراط غير بقاء، فضميران منفصلا لكن مؤداهما العقل نفسه، يعني عدم اشتراط العقل عدم بقاء العقل كذي، يعني عدم اشتراط بقاء مفروض هو عدم اشتراط بقاء مو اشتراطه بقاء، يعني يصير يعني ملاحظة لحوية تصير المفروض هكذا، بل مقتضى الإطلاقات عدم اشتراط بقاء ما هو كذي أدق اي، ولم يرد نصا في الشريعة الإسلامية على عدم جواز تقليده، لكن كما قلت هذا راجع إلى أمين وياي راجع إلى مسألة أحسنتم كلام الكلام إذا كان في حالة ما تقدم يعني ما بعد هذا فيه كلام طويل، ولا لا يمكن أصلا الرجوع له في حالة مثلا عدم عقله، فكأن المصب الحديث هو هذا يعني رجوعنا إليه في المسائل التي قالها في حال عقله، لكن بعد ذلك جنى أن نشكل نبقى نحن على ذاك أو لا، هنا يمكن القول بأنه يمكن لأنه نقحها في حال عقله، فيما بعد صار باتفاق الموضوع أصلا لا يمكن الرجوع له، يكون الموضوع أوضح. هذا تمام الكلام في هذين الشرطين انتهينا منهما بحمد الله، شرطية التقليل والعقل. تعال بعدين إن شاء الله درس المقنعة إلى بحث الشرط الثالث وهو الرجوع، لو بحث مهم على الإشكال وكلام طويل وعريض كما تعلمون، يأتي الحديث إن شاء الله في البحث المقبل. واضح يوجد شيء سؤال أو حاجة؟ هذا إن شاء الله بحث الرجوع تعلمون بعد من الأبحاث اللي هم وقعت كلام فيها حتى في الحداثويات الآن تطرح. أيوة الإشكاليات إن شاء الله يأتي الحديث عنها في البحث المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.